السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعودا حميدا إن شاء الله عز وجل إلى دروس العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وقبل الشروع في المقصود، نريد أن نبين بعض الأمور، فكما هو معلوم أن هذا هو أول لقاء لنا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله عز وجل. وحقيقة الأمر أن مجال الدعوة لدين الله عز وجل شاق وصعب، وكما سمعت وحدثني كثير من إخواننا عن شيخنا المبارك العلامة ابن باز رحمة الله عليه، قال أن الحياة في سبيل الله أصعب بكثير من الموت في سبيل الله. فمجال الدعوة ونشر العلم الشرعي وبيانه للناس وتوضيح المنهج القويم والعقيدة الصحيحة من أعز الأمور، خاصة في مصرنا. ولا بد من توضيح الأمور وبيانها، فدين الله عز وجل لا يعرف التلون ولا يعرف المجاملة ولا المداهنة، كما قال العبد الصالح الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان: إياك والتلون، أي يتعامل مع كل قوم بما يروق له. وأما عن الأدلة الشرعية والمعتقد فبعيد كل البعد. هذا المسلك إخواني مسلك غير مرضي، وما يقره عاقل على وجه الأرض قط. وعليه فمسلكنا ومنهجنا هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفهم سلف الأمة. هذه الكلمات إخواننا اللي هم يعني يكثرون من الحضور معنا يعلمونها جيدا، ولكن رأيت وأسعدني بعض الوجوه أراها لأول مرة، ومن أجل هذا أردت أن أتكلم بهذه الكليمات قبل الشروع في الدرس حتى نكون على بينة من أمرنا. فنقول: دين الإسلام وشريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم مبناها على الكتاب والسنة، ولكن بفهم سلف الأمة. والذي نعنيه بفهم سلف الأمة أي فهم الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سلك نفس المسلك إلى قيام الساعة. والذي جعل العلماء يجعلون هذا القيد هو الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة أن الفهم للنصوص يتغير، والرجل إن لم يكن عنده قواعد ثابتة وأصول محكمة سيزل في الفهم، وإذا أخطأ في الفهم سيتولد على ذلك عن ذلك كل شر. لذلك لو أنك نظرت إلى مصرنا بالذات وفي الآونة الأخيرة، وتكلمت مع أي فرقة ضالة من الفرق الضالة وما أكثرها، تجد الكل يدندن ويشقشق بالكتاب والسنة. ووصل الجرأة ببعضهم أنه قال كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فإن قيل له: هذا الذي أنت عليه وتعيش عليه وتدعو إليه، هل كان في عهد سلفنا الصالح أم لم يكن؟ يتشدق بالكلمة الخبيثة بفقه الواقع. وترتب على ذلك أن تركت السنة وأهمل المنهج، وأصبح الحق باطلا والباطل حق. لذلك المتأمل في حياة الخوارج وهي من الفرق الضالة باتفاق، ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أنهم من الفرق من الثنتين وسبعين فرقة، ولكن وقع الخلاف بين أئمة المسلمين هل هم خرجوا من الملة أم لا. هذه الفرقة الضالة قام جماعة منهم وكانوا على ساحل البحر، ومر عليهم العبد الصالح التابعي الجليل عبد الله ابن خباب ابن الأرد، عبد الله ابن خباب ابن الأرد، فأوقفوه وقالوا من أنت؟ فعرفهم بنفسه، أنا فلان ابن فلان. فقالوا أنت عبد الله ابن خباب ابن صاحب رسول الله؟ قال لهم نعم. قالوا اجلس. فجلس. فقالوا له حدثنا حديثا سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن الجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من المجري أو المسرع، من تشرف لها استشرفت. فقالوا لهم أالله سمعته أنت من أبيك؟ قال أالله سمعته من أبي. قالوا له أالله سمعه أبوك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أالله سمعه أبي من النبي صلى الله عليه وسلم. فنظروا فإذا بشيء في عنقه، قالوا ما هذا؟ قال لهم هذا القرآن المصحف. فقالوا له إن الذي فيه يحل لنا دمك. انتبهوا أخوانا، لأن آفة المشتغلين بالعلم الخطأ في الفهم، يغلط في فهم النص ويظن أنه على حق ويبدأ يتكلم بلوازم فهمه. قالوا إن الذي فيه يحل لنا دمك. طب أين هو؟ أين النص الشرعي الذي يحل لك دم امرئ مسلم؟ ما هو؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وحدد بيانا واضحا وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وغيرها من الثلاثة. فكان فما كان من عبد الله بن خباب إلا أن قال لهم أحل ما أحل الله. فقاموا وقتلوه، ذبحوه، ورفعوا بدنه ووضعوه على شاطئ البحر حتى سال الدم في البحر. ثم قاموا إلى جاريته وكانت حاملا، فبقروا بطنها وأخرجوا منها الجنين وألقوه في البحر وقتلوه. هذا الخوارج، وهؤلاء يتكلمون باسم الدين ويقولون الكتاب والسنة. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكم وينفعني وإياكم بهذه العلوم. بتكلم عن نفسي أنا شخصيا، وبوجه الكلام لكل أخ أسعد برؤياه من هذا اللقاء ورآني هذا اللقاء. إن شرفتني وداومت معي في اللقاء وسمعت مني أي كلمة لا تروق لك أوقفني، أوقفني، لأن الحق واحد لا يتعدد ولا يتعدد يا أبا صهيب، حق واحد. فحينما أتكلم معك في قضية معينة بقول، والمعلومات التي عندك على عكس ما سمعت مني، أصبح أنا وأنت متضادين والضدان لا يجتمع، فإما أن يكون الحق معك وإما أن يكون معي. والشرع والعقل أوجب علينا أن نبحث عن العقل عن الحق ونتبعه. يبقى ما الذي يحول بينك وبين الكلام؟ مع الأخذ في الاعتبار، وده مفترق طرق، أننا حين نتكلم ونعرض شيئا من القضايا الشرعية لا نؤصل أصلا ولا نقرر مسألة إلا بالدليل الشرعي. أقول لك ربنا عز وجل قال كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وبعد ذكر المصدرين الأساسيين أتبع ذلك بكلام العلماء. أقول لك والله وهذا القول ذهب إليه الشافعي والإمام مالك وعبد الله بن المبارك وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير إلى غير ذلك. هذا هو المنهج الذي نسير عليه. كوني يعترض معترض أنا أو أنت على هذا المنهج بكلام لبعض الشخوص، المبدأ ده مرفوض. معايا أحمد يا زكريا؟ طب ما تستترش في العمود، اكشف نفسك كده. كون يعترض شخص على الأدلة الشرعية بكلام شخص آخر خطأ، وخطأ كبير جدا، وإلا لن يستقيم لنا في الدين شيء. ما من مسألة من مسائل الشريعة من أول التوحيد حتى إماطة الأذى عن الطريق إلا واعترض عليها شخوص. يبقى بناء على ذلك لن يستقيم في الدين شيء. أقول هذا الكلام لأن كثير من القوم يحمله حبه لشخص بعينه بغض النظر عن هذا الشخص، يحبه حبا جما ويحسن الظن يحبه في الله، ويبدأ يتبنى كل آراء هذا الشخص وإن خالفت الدليل. ده مش دين، هذا ليس بدين. فإن تصدق وقال شيخنا الذي نتعلم عنه ونحبه ما يقرر المسألة إلا بدليل، أقول لك الحق واحد لا يتعدد. أقصى ما يمكن لعل المسألة فيها قولان وأنت لا تعلم، وكلا القولين معتبرين والمسألة من الخلاف السائغ. أما أن تكون القضية من اختلاف التضاد الغير سائغ مذموم وتتشبث بقول شيخك أو بقول من تحبه، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله. فأأمل الله يبارك فيكم نتعاون فيما بيننا على إظهار الحق والعمل به، مش إظهار الحق فقط، لا، إظهار الحق والعمل به. ولا يحمل لك ما في القلب من أمور أن تعرض عن الحق أو لا تقبله إذا تكلم به متكلم. يعني هب أنك سمعت الحق من شخص في نفسك منه أشياء، مش شيء، أشياء، لا يحمل لك ما في القلب منه على ألا تقبل الحق. لا، حق يقبل من كل من تكلم به. ولا بد أن نفرق على عجالة بين أن يعرض عليك حق يجب عليك أن تقبله، يجب، وبين أن تبحث أنت عن حق تريد أن تتعلمه. فرق كبير بين الأمرين. أعد تاني، عرض عليك الحق يلزمك أن تقبله بغض النظر عمن عرضه. وطبعا الدليل المشهور اللي الكل يعرفه لما تكلم الشيطان لأبي هريرة وقال: ألا أعلمك آية من القرآن؟ إن قرأتها قبل أن تنام لا يزال عليك حافظا من الله حتى تصبح. آية الكرسي، الحديث مشهور. ولكن هنا عرض إبليس في صورة آدمي الحق، فلزاما أن تقبله، لزاما أن تقبله. طيب أنت تريد أن تبحث عن الحق وتطلب العلم الشرعي وتتعلمه، الأدلة الشرعية متضافرة والإجماع منعقد بين سلف الأمة وبين أئمتها على أنه لا يحل لك أن تطلب العلم إلا من أهله المستقيمين في المعتقد صحيح المنهج. أما صاحب بدعة ضال منحرف لا يحل لك، لا يحل لك، وليس ثم داع للوقوف عند هذه النقطة أكثر مما تستحق، فالأمر فيها أوضح من شمس النهار. ولعل البعض يعني المتابع لنا، وكنا في بعض القرى في هذه المنطقة وكنا نتدارس سويا كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، والذي قام بشرحه شيخه وإمام المسلمين في عصره العلامة العثيمين، وبسط في هذه المسألة بسطا وافيا وقال لا يجوز أبدا حتى في علوم الآلة. ودي من الأشياء العجيبة، علوم الآلة اللي هي علوم العربية، علم النحو، علم العروض، علم الصرف، علم البلاغة، علم أصول الفقه، قواعد الفقهية، علم النسخ والمنسوخ، علم المصطلح، دي بنسميها علوم الآلة، لا يجوز لك أن تطلبها من صاحب بدعة، خطأ وخطأ كبير. علم القراءات، شخص يريد أن يتعلم القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له أن يطلبها إلا من صاحب منهج صحيح وعقيدة قويمة. ثم علل الشيخ العثيمين في هذه الجزئية وبالذات في علم العربية فقال ولعلك عندما تتعلم العربية في حذف المضاف وإنابة المضاف إليه يؤول لك قوله تعالى ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، يقول لك لا ده المقصود تنزل رحمة ربنا، اختلف، يبقى أصبح أضلك باسم العلم، وضمن الخطأ الكبير. رجائي الله يبارك فيكم نعيد النظر في أمورنا حتى نستقيم. ونصيحة من أخيكم، دايما راقب قلبك في إخلاصك في العمل، وثق تماما واطمئن وغاية اليقين، كلما كنت مخلصا في عملك كلما سددك ووفقك الله عز وجل، لأن لا ينحرف إلا من انخدش عنده الإخلاص. أما صاحب الإخلاص الذي ما يبتغي إلا الله عز وجل في كل أعماله قل أن ينحرف، حتى وإن انحرف سرعان ما يعود إلى الجادة. طبعا احنا كنا في مكان آخر بنشرح أو بمعنى أدق بنقرأ في كتاب جامع العلوم والحكم، وبعد ذلك كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وبعد ذلك كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم، وبعد ذلك كتاب شرح رسالة كشف الشبهات، الرسالة للعلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشارح العلامة العثيمين، وبعد ذلك شرح القواعد الفقهية الكبرى، هذا الذي كنا عليه في المكان الآخر. وقدر ربنا عز وجل، وهذا إن شاء الله لحكمة، فالله سبحانه وتعالى ما يقدر شيئا في كونه إلا لحكمة، ونسلم بقضاء الله وقدره. فرغنا من رسالة شرح كشف الشبهات للعلامة العثيمين، ووعدنا أن نأتي بشرح آخر للرسالة للشيخ صالح آل الشيخ، وهذا إن شاء الله الذي سنوفي به، ولكن من اللقاء القادم بإذن الله حتى يتسنى إعداد الكتاب. أما جمع العلوم والحكم والفقه الميسر وإرادة اللهفان والقواعد الفقهية فلا يزال القراءة فيها سارية. هنبدأ إن شاء الله في هذا اللقاء في الحديث 31 من كتاب جامع العلوم والحكم، وأنا أأمل إن شاء الله أن يكون الكتاب بين يديك وقلمك في يمينك وتقرأ وتمعن النظر، وإياك ثم إياك أن يمر عليك شيء مشكل أو لا تستوعب، لأنه هو بالضبط كده كما علمنا الشيوخ نعيد عليكم الأمر، يعني نفس الطريقة بالضبط الذي درسنا بها كثيرا من العلوم الشرعية هي بعينها نعيدها عليكم. يبقى قلمت معك بنقرأ معين في جزئية عدت علينا تكلمت فيها أنا بكلام لا يروق لك بتعديش حاجة، وكم المعلومات أو كم الدراسة لا يعنينا في شيء، يعني لا يعنينا ان احنا خلصنا كتاب 2-3 ولا له اعتبار. الذي يعنينا كما تعلمناه من الأكابر أن نتقن ما تعلمنا. يبقى بندرس مسألة معينة، قضية معينة كقضية القضاء والقدر، مسألة معينة في الفقه العملي كالسهو في الصلاة، في مثلا في حد الزنا حد السرقة نتقنها، وبعد أن نتقنها نتدارسها سويا يبقى كده فرغنا منها. بعد أن نتقن المسائل نستعين بالله عز وجل أثناء الدراسة، وبعد الدراسة العمل، العمل بما نتعلمه وبما نتدارسه، والدعوة لدين الله عز وجل كما قال ربنا عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نبدأ سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. الحديث 31 عن سهل بن سعد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. أعيد الحديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: هذا الحديث خرجه ابن ماجه من رواية خالد بن عمرو القرشي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن إسناده حسن. كلمة وقد ذكر الشيخ أي الإمام النووي رحمه الله، لأن كما تعلمون جامع العلوم والحكم عبارة عن 50 حديث، منها 40 النووية المشهورة للإمام أبي زكريا محي الدين النووي، وأضاف عليها الإمام ابن رجب 10 أحاديث فصار المجموع 50. فحينما يقول وقد ذكر الشيخ يعني بذلك الإمام مين؟ الإمام النووي رحمه الله. يقول: وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن إسناده حسن وفي ذلك نظر، فإن خالد ابن عمرو القرشي الأموي قال فيه الإمام أحمد منكر الحديث، وقال مرة ليس بثقة يروي أحاديث بواطل، وقال ابن معين ليس حديثه بشيء، وقال مرة كان كذابا يكذب، حدث عن شعبة أحاديث موضوعة، وقال البخاري وأبو زرعة منكر الحديث، وقال أبو حاتم متروك الحديث ضعيف، ونسبه صالح بن محمد وابن عدي إلى وضع الحديث، وتناقض ابن حبان في أمره فذكره في كتاب الثقات وذكره في كتاب الضعفاء، قال وكان ينفرد عن الثقات بالموضوعات، لا يحل الاحتجاج بخبره. وخرج العقيلي حديثه هذا وقال ليس له أصل من حديث سفيان، قال وقد تابع خالدا عليه محمد بن كثير الصنعاني ولعله أخذه عنه ودلسه، لأن المشهور به خالد هذا. قال أبو بكر الخطيب وتابعه أيضا أبو قتادة الحراني ومهران بن أبي عمر الرازي فرووه عن الثوري، قال وأشار حديث ابن كثير كذا، قال وهذا يخالف قول العقلي إن أشار حديث خالد بن عمرو وهذا أصح. ومحمد بن كثير الصنعاني هو المصيصي ضعفه أحمد وأبو قتادة ومهران تكلم فيهما أيضا، لكن محمد بن كثير خير منهما فإنه ثقة عند كثير من الحفاظ. وقد تعجب ابن عدي من حديثه هذا وقال ما أدري ما أقول فيه. وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث محمد بن كثير عن سفيان فذكر هذا الحديث فقال هذا حديث باطل، يعني بهذا الإسناد يشير إلى أنه لا أصل له عن محمد بن كثير عن سفيان. وقال ابن مشيش سألت أحمد عن حديث سهل بن سعد فذكر هذا الحديث فقال أحمد لا إله إلا الله تعجبا منه من يروي هذا، قلت خالد بن عمرو، فقال وقعنا في خالد بن عمرو، ثم سكت ومرضه الإنكار على من ذكر له شيئا من حديث خالد هذا فإنه لا يشتغل به. وخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الموائض له عن خالد بن عمرو، ثم قال كنت منكرا لهذا الحديث فحدثني هذا الشيخ عن وكيع أنه سأله عنه، ولولا مقالته هذه لتركته. وخرجه ابن عدي هذا الحديث في ترجمة خالد بن عمرو، وذكر رواية محمد بن كثير له أيضا وقال هذا الحديث عن الثوري منكر، قال ورواه زافر يعني ابن سلمان عن محمد بن عينة أخي سفيان عن أبي حازم عن ابن عمر انتهى. وزافر ومحمد بن عينة كلاهما ضعيف. وقد روى هذا الحديث من وجه آخر مرسل خرجه أبو سليمان بن زبر الدمشقي في مسند إبراهيم بن أدهم من جمعه من رواية معاوية بن حفص عن إبراهيم بن أدهم عن منصور عن ربعي بن حراش قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يحبني الله عليه ويحبهم الناس عليه، فقال أما العمل الذي يحبك الله عليه فالزهد في الدنيا، وأما العمل الذي يحبك الناس عليه فانظر هذا الحطام فانبذه إليهم. وخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا من رواية علي بن بكر عن إبراهيم بن أدهم قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر في إسناده منصورا ولا ربعيا، وقال في حديثه فانبذ إليهم ما في يديك ومن الحطام. وقد اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين. طيب قبل أن نشرع في قراءة ما قاله الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث نريد أن نشير على عجالة إلى قضية دائما يكثر فيها النزاع وتتنافر القلوب وتتضابر من جرائها والخطب فيها يسير وهي مسألة أن يختلف بعض العلماء في تحسين حديث وفي تضعيفه كما سمعتم، ويبدأ يضعف البعض ويحسن البعض، ويبدأ الأتباع كل يميل إلى كلام شيخه وينبذ الآخر ويغمزه، وهذا ليس من الإنصاف في شيء. وعليه قبل الكلام في تحسين الحديث وتضعيفه والكلام بالتمسك بقول فلان وترك قول علان يجب علينا أن نحرر المسألة ابتداء اللي هي مسألة الاختلاف في التحسين والتضعيف. هل يا ترى هي من اختلاف التنوع أو من اختلاف التضاد؟ لازم، لأنه كما تعلمون أي خلاف في مسائل الشريعة لا يخرج عن نوعين، إما أن يكون اختلاف تنوع وإما أن يكون اختلاف تضاد، ما فيش ثالث. يعني كل مسائل الشريعة التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم لا تخرج عن هذين النوعين، وبناء على ذلك إذا اختلفت مع بعض إخوانك في مسألة لا يحل لك أن تواصل الكلام في المسألة إلا بعد الوقوف أنت وأخوك على نوعية الخلاف، لأن بناء على تحديد نوعية الخلاف سيستمر الكلام أم ينقطع، وإن استمر على أي شيء يسير، وده اللي بيغفل عنه كثير من إخواننا ويبدأ يميع في كثير من القضايا أو يقف في أمور ما ينبغي الوقوف فيها. وطبعا يعني ذكرنا كثير من المسائل في خلال دراستنا كالوضوء، أو بمعنى أدق كوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. واحد كان لحمة إبل وكان متوضئا، فهل يا ترى بمجرد أكله للحم الإبل ينتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ إن أراد أن يصلي، أم يظل وضوءه كما هو ويصلي بالوضوء الأول قبل أن يأكل لحم الإبل؟ مسألة من مسائل الشريعة فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها خلاف تضاد، ولكنه سائغ غير مذموم. يبقى حينما أتكلم مع بعض إخواني في هذه القضية أقول له قف حدد نوعية الخلاف أولا قبل أن نتمادى في الكلام وتتنافر القلوب وتتضابر الأبدان، وده خطأ. هل يطول المسألة خلافية؟ خلافية، خلاص نكمل. ما نوعية الخلاف؟ وبالمناسبة كل مسائل الخلاف في شريعة الإسلام بين العلماء حدد العلماء نوعية الخلاف. يعني ايه؟ مليش انا وانت كلام خالص، اقصى ما يمكن لي ولك ننقل كلام العلماء في مسألة الخلاف ونوعية الخلاف. اما ان يتشبق احدنا ويقول المسألة دي خلاف تضاد غير سائغ مذموم ولم يقل بذلك احد ويجعل نفسه اماما، لا، لا يسلم لك ولا ينظر في قولك. طيب يبقى اصبح المسألة خلاف تضاد سائغ غير مذموم. طيب يا اخي الفاضل، هذه النوعية من الخلاف لما وقعت بين سلفنا الصالح وبين ائمة المسلمين، ما التصرف منهم تجاه هذه المسألة؟ هل يا ترى ترتب على الخلاف هذا أن بدع بعضهم بعضا، أو طعن بعضهم في بعض، أو سفه بعضهم بعضا، أم ماذا حدث فيما بينهم حتى نقتدي بهم؟ ماذا الواجب؟ لأن للأسف المسائل دي بفطرح تطرع على الساحة وبنلمس آثارها ممن يسمون طلبة العلم، وللأسف أثر مخزي مخزي. مسألة خلافية، وأنا أخذت يا أخي دعني أخذت بالرأي المرجوح، ده من وجهة نظرك أنت، وقلت أن الوضوء من أكل لحم الإبل واجب متعين، كل من أكل لحم إبل انتقض وضوءه بمجرد الأكل. أخذتنا بهذا الرأي المرجوح وهو خلاف الأئمة الأربعة. السؤال بقى، هل يترتب على أخذي أنا بالرأي المرجوح أن تطعن أنت فيا؟ لا يحل لك. طب أن تقلل من شأني؟ لا يحل لك. أن تترك التعاون معي والحضور معي عند بعض الشيوخ؟ لا يحل لك. حقيقة الأمر كثير من القضايا غابت على كثير من إخواننا الذين يطلبون العلم وترتب عليها خلل كبير في السلوك، وهذا ملحوظ وملحوظ بكثرة. ما سمعت على حد علمي أن أحدا من العلماء قال أن من اعتقد أن لحم الإبل ينقض الوضوء وصلى خلف إمام لا يعتقد ذلك أن صلاته باطلة، دي ما سمعتهاش. يعني أنا بقول إن لحم الإبل ينقض الوضوء، فإيه مثلا محمد ابني صلى بالناس إمام ولا يرى ذلك، بل كان يأكل معي لحم الإبل ثم أقيمت الصلاة وصلى بنا إماما، لأنه لا يرى أنه ينقض، وأنا أرى أنه ينقض الوضوء. ما قال أحد من أهل العلم أن صلاتي أنا باطلة، ما قالش بذلك أحد أبدا. فكيف يقع التضابر والتشاحن على قضية وسعت أئمتنا الخلاف فيها؟ ده من الخلل يا أخوان، ده من الخلط ومن عدم الفقه لشريعة الإسلام. عشان كده مثلا تجد في عصرنا الحاضر كثيرا ما نجد العلامة الألباني رحمة الله عليه، وهو إمام في علم الحديث بشهادة أئمة العصر، ولا يطعن في الألباني إلا جاهل أو حاقد، ومع ذلك الكل مقر وعلى رؤوسهم الألباني أنه غير معصوم. واخد بالك؟ يبدأ يتمسك بقول للألباني في حديث معين ويعرض عن كل ما سواه، هذا مسلك غير علمي، مسلك غير علمي بالمرة. طيب هب أنك أحببت الشيخ مأجور على حبك، ولكن أرجو أن تفرق بين محبتك للشيخ والمسائل العلمية، دي حاجة ودي حاجة تانية. الألباني رحمه الله قال بعدم وجوب ستر المرأة لوجهها، وأخطأ، دي مسألة معلومة، واخد بالك؟ فكون أنك تتعلق بكلام الشيخ لمحبتك له، لا خطأ منك. والله قرأت كلامه في المسألة الكلام العلمي واقتنعت بكلامه العلمي لك ذلك، أما أنك تحجر على كل قول عدا القول هذا لا يحل لك، لا يحل لك مطلقا أبدا. وأنا بضرب هذا المثل عن الألباني، وطبعا يعني إيه، واللبيب تكفيه الإشارة، لأن كثير من إخواننا يقف عند هذه المسألة، وهذا يا أخي لا يحل لك، يا أخي لا يحل لك كلام ده. لو مسألة عقدية وقع فيها خلاف بين أهل السنة وبين المبتدعة، ورأيتني تمسكت بكلام المبتدعة، افعل ما تشاء. أما نأتي في قضية معينة في مسألة معينة الحديث فيها حسنه بعض أهل العلم وضعفه البعض، وتقول لا ضعيف ولا يصح، لا ده ما عادش دين كده، ده بقى شغل بقى بالدرع زي ما بيقول، وهذا ليس من دين الله عز وجل. ومعلوم عند أهل العلم إن المثبت مقدم على النافي، يعني أنا بثبت الحديث وأنت بتنفيه، أنا مقدم عليك، هذا يعني من باب نافلة القول. طيب هب أنني مثلا لا أجد هذا الفن واتبعت العلامة الألبانية في هذه المسألة، كيف تلوم علي؟ أنا اتبعت ما قلدتوش، أنا نظرت في تحقيقه العلمي للحديث فوجدت الكلام كلام مقبول وكلام سليم واتبعته، تقوم تلوم علي أنني اتبعته في مسألة؟ وعارفين يا أخوانا الخطورة تكمن فين؟ إن في سند الأحاديث رجال، بعض الرجال تكلم فيهم الأئمة بكلام متناقض، وقاعدة الجرح مقدم على التعديل ليست على الإطلاق، ليست على الإطلاق. وأنا أأمل طالما أكرمك الله أنت لا تحسن هذا العلم لا تتكلم فيه، يريد لا تحسن لا تتكلم ولا تتقمص شخصية من يعلمك. ومعلوم وده بنقوله باستمرار، لا يقر لك بعلم إلا إذا أجازك العالم الذي أجيز من عالم. دي مسألة منتهية. يبقى مسألة حديث ضعيف أو حسن اختلف فيه أهل العلم خلاص. عشان كده تجد أن الإمام أبو داود رحمة الله، أبو داود السجستاني صاحب السنن، في مقدمة السنن قال: وكل حديث رويته فيه شيء بينته. يعني هو روى عن شيوخه، ولكن لما روى وجد في بعض الأحاديث أشياء، يعني أشياء تخدش الحديث، قال لك أنا بينته. وما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج، صالح للاحتجاج. طيب يبقى أنا ما أقول إيه؟ وروى الإمام أبو داود في سننه وسكت عنه، يبقى أنا اعتمدت على تحسين أبي داود، وأبو داود هو أبو داود كذلك كالإمام أحمد، واخد بالك؟ عشان كده دايما أرجو ألا تتعجل. يعني يحضرني أن أنا في كل اللي بقوله ده ما كانش في النية أقوله مطلقا، أنا جاي هقرأ كما نقرأ. حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. خلي بالك، حديث في السنن. هذا الحديث قال عنه الإمام أحمد: منكر الحديث ولا يصح، تكلم بكلام عجيب. وقال فيه محمد بن إبراهيم: لم يروي عن أبيه أنكر من هذا الحديث. ثم اعترض الإمام أحمد على هذا بقوله: أين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين؟ يعني نهى عن الصيام قبل رمضان بيومين أو بيوم، وتقول لي إذا انتصف رمضان شعبان فلا تصوم، يبقى منكر الحديث. الإمام ابن القيم رحمه الله لما جه يرد على من أنكر الحديث وضعف رواية محمد بن إبراهيم، قال في تهذيب السنن: وقد صحح الحديث وأقره من هو أعلى كعبا ممن ضعفه. واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك بعض إخواننا يقرأ قول الإمام أحمد في الحديث ويقف عليه، يقول لك منكر الحديث. ثم شوف بقية كلام أهل العلم حتى يكون عندك إنصاف في المسألة، ولا تتعدل وتتهم الغير. عشان كده كما قال ابن حزم وغيره من أهل العلم: لا آفة في العلوم إلا أن يدخل فيها من ليس بأهل. أشد آفة على العلوم أن يدخل فيها من ليس بأهل. ورحمة الله على الإمام الحافظ ابن حجر حينما يقول: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. احنا عاوزين يعني نتقدم ونرتقي في كل شيء، ومن جملة ما يتعين علينا ذلك تتسع صدورنا لمسائل الخلاف، ولا نخرج عن هدي سلفنا لحظة، عن هدي سلفك لحظة، إياك ثم إياك. ولما بتكلم عن السلف وضحت، واخد بالك؟ أيضا بالمناسبة الله يبارك فيكم، ليس هناك أحد من البشر يحتج بأقواله وأفعاله في شريعة الإسلام إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة مهمة، أن ممكن بتكلم أنا والشيخ في مسألة معينة فقلت له: لا ده الإمام مثلا أبو حنيفة قال كذا. ده خطأ، وخطأ كبير. ليس هناك أحد يحتج بأقواله وأفعاله على شريعة الإسلام إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه. هذه يجب علينا أن نراعيها. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه ان المسلم اهون عليه ان يقع في المخالفة من ان يجادل عن الباطل ليجعله حقا. ودي للأسف بنلاقيها كتير. يا اخي انت غلطان وخلاص. يا اخوانا انا غلطان في المسألة ديت، ما استطيع ان انفذ كلامي على امرأتي واسفرت عن وجهها. احسن تقول كده، تقول لي هو الشيخ الالباني شويه وقال النقاب مش واجب، وتبدا تتكلم بكلام اصلع تبرر ضعفك. لا، الاشكاليه يعني لما امراتك تكشف وجهها معصيه ورحمه الله واسعه، اما ان اجادل عن باطل حتى اجعله حقا لاني لا استطيع ان اقوم به، لا تؤخذ عليك، تؤخذ عليك ولا يليق ابدا. أأمل إن شاء الله أن يعني أن يكون لهذا الكلام أثر في سلوكنا إن شاء الله عز وجل إن أبقانا الله عز وجل. طيب، وقد اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين، إحداهما الزهد في الدنيا وأنه مقتض لمحبة الله عز وجل لعبده. طيب، والثانية الزهد فيما أيدي الناس وأنه مقتض لمحبة الناس. فأما الزهد في الدنيا فقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحه. طيب، إحنا أول شيء نريد أن نضع ضابطا للزهد. معايا شيخ إبراهيم؟ لأن الزهد ده معلم من معالم التربية، ومعالم التربية على سبيل الوجوب يجب أن نتربى عليها جميعا. يعني أتربى على تعظيم النص الشرعي، أتربى على الاتباع، أتربى على الثبات على الحق، أتربى على الصدق، على الكرم، على الشجاعة، على الإيثار، أتربى على الزهد. علشان كده أول خطوة في التربية على معالم التربية تعرف معنى المعلم. يعني لما أقول يجب علينا أن نتربى على معلم الاتباع، نكون متبعين. يبقى قبل ما أتكلم عن الوسائل التربية وكيف أتربى، أعرف إيه معنى الاتباع الأول، وإلا كيف أتربى على شيء وأنا لا أعرف معناه؟ ده كده مضيعة للوقت. ودي طبعا كما تعلمون ان مهارة الطبيب ان يعرف نوعية المرض. اسهل شيء على حد علمي في علم الطب يكتب الدواء، اسهل شيء. الشيء العزيز والصعب اللي هو يبرع فيه الطبيب عن اخيه، اللي هو يعرف الغدة عنده التهاب في القولون، يوم فتح الكتاب على طول وانتهت، الا ما يكون حافظا يعني. كذلك يا اخوان، تعريف معلم التربية، الاتباع ضابطه على سبيل المثال الائتمار بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وترسم أفعاله وأحواله للاقتداء به. أخبرك؟ طيب، الثبات على الحق، لزوم طريق الإسلام حتى الممات. من عاوز اتربى اعرف المعلم ليه يا اخوان؟ لان الكثير بيخطئ في فهم المعنى يبدا يتربى غلط. وايضا بالمناسبه معالم التربيه بينها علاقه وثيقه، وهي ان بعضها يؤدي الى بعض. والعلماء ضربوا مثل الصدق يتولد من الشجاعة، فالشجاع لا يكذب، لا يكذب إلا الجبان. طيب، الزهد في الدنيا يتولد من الإخلاص. ليه؟ أصل أنت مخلص، لا يعنيك شيء من الدنيا إلا مرضاة الرب. وعلشان كده تجد دايما اللي بيهتم بمعالم التربية تجده دائما قريب إلى الحق، إلى الطريق المستقيم. طيب الزهد بقى ضابطه إيه؟ الإعراض عما ليس فيه فائدة للآخرة. الإعراض عما ليس فيه فائدة في الآخرة، يعني شيء لا يفيدك في الآخرة ابتعد عنه. طيب شيء يعود علي بنفع أخروي وزهدت عنه تنطع، يعني بالضبط كده بالضبط. رجل الله سبحانه وتعالى بسط له في الرزق وقال والله أنا هجهز لي غرفة في البيت حتى يتسنى لي قيام الليل ومدرسة العلوم الشرعية، وأتى بأفخر الأساس وأحدث المكيفات وفرشها بالبسط حتى يتسنى له قيام الليل وتحصيل العلوم الشرعية. من قال أنه ليس بزاهد فقد أخطأ، لأن يعني رسخ في أذهان كثير من الناس إن الزهد ملازم للفقر ورثة الهيئة وعدم الاعتناء بالمظهر، وهذا خطأ. يعني بعض الناس يقول لك تشوفه مثلا كده ايه ماشي كده، يعني ايه مبهدل في نفسه، يلبس الثياب المرقع وهو مليونير، ليه خير يا عم انا زاهد؟ كذاب، ليس بزهد. يبقى الزهد الاعراض، انا بأعرض عن شيء ليس فيه منفعة لي في الآخرة. طيب فيه منفعة في الآخرة خلاص، وإلا عاوزين بقى نضع كده تفسير. أزهد الناس في الدنيا هم الصحابة اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، أزهد الناس معروف، وأزهد الناس أيضا من بعدهم أئمة المسلمين. لذلك تقرأ في ترجمة الإمام محمد ابن يحيى الذهلي، محمد ابن يحيى الذهلي إمام كان ندا للبخاري، تقرأ في ترجمته وكان شديد الاعتناء بهيئته وبملبسه، وكان لا يلبس إلا الجديد، وكان يهتم ببغلته وبحماره، حتى أنه كان متميزا بحسن هندامه. ومن يجرؤ أنه يقول ليس بزاهد. يبقى أنا لكي أستوعب مسألة الزهد لازم أفهم كويس، شيء لا ينفعني في الآخرة ولو حفن من تراب أزهد فيه. طب شيء ينفعني في الآخرة ولو جر من ذهب إن زهدت ليس بزهد. انتبهوا الله يبارك فيكم حتى نستوعب معالم التربية كما ينبغي. وعشان كده لما تقرأ مثلا أمثلة في الزهد، أمثلة من حياة الصحابة، كل الصحابة ومع ذلك كان عندهم من الأموال الكثير والكثير. فعاوزين ما نربطش بين رثة الهيئة وعدم الاعتناء بالمظهر ونقول ده الزهد، لا أبدا، بعيد كل البعد. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند مسلم من رواية ابن مسعود، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. يبقى أنا أعتني بمظهري وبحسن هندامي ولكن من خلال ضابط الشرع، أنا مضبوط ومحكوم بشرع، فليس من حسن الهندام أن أتحلى بالذهب، لا، وليس من الزهد أن ألبس المرقع من الثياب والله بسط لي في الرزق. يعني واحد يقول لك والله أنا معايا فلوس ميسور الحمد لله، ولكن أنا مش عاوز أجيب عربيات ولا حاجة، أنا عندي حمارة مكفية. طب ما تنظر الفارق في تأدية أعمالك وفي استغلالك الوقت من الحمارة إلى السيارة. قال لك لا والله أصلا زاهد في الدنيا. هذا من الخطأ في الفهم ومن عدم النظر الدقيق لأمور الشريعة. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله أن الإنسان لكي يكون زاهدا أن يعرض عما لا ينفعه في الآخرة. لا ينفعك في الآخرة، الشرع أمرك أن تزهد فيه. ينفعك في الآخرة ويعود عليك نفع منه في الآخرة، هذا الزهد عنه ليس من دين الله عز وجل. طيب يقول: فأما الزهد في الدنيا فقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحه وإلى ذم الرغبة في الدنيا. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. طيب تؤثرون أي تفضلون. معنى الآية على وجه الإجمالي أن الإنسان يعرض عليه أمر دنيوي يتعارض مع أمر أخروي، فإن قدم الدنيوي على الأخروي فده آثر الحياة الدنيا. يعني بالضبط رجل مثلا بيتاجر وبيتكلم مع بعض العملاء في صفقة، وأحكم أمره إن مثلا سيحقق فيها ربح كيت وكيت وكيت وكيت، وبينما هما يتبايعان أذن لصلاة الجمعة. هنا التصرف بقى، هل يا ترى سيطرح كل شيء فاسعوا إلى ذكر الله أم يتعلل حتى يتم الصفقة؟ ودي دايما أرجو أن تجعلها نصب عينيك حينما يعرض لك أمر دنيوي وأمر شرعي. واخد بالك؟ ركز. ودي فيها محك للنفس البشرية، أيهما تقدم؟ ما ينفعك في الآخرة أم ما يعود عليك بنفع دنيوي؟ وقال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال تعالى في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إلى قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. خد بالك من الآية دي كويس، قل متاع الدنيا قليل. قليل ده وصف، وهذا وصف نسبي، زي بالضبط ما أقول مثلا فلان طويل. طب طويل بالنسبة لإيه؟ طب ما هو ممكن هذا الطويل يكون قصيرا، يبقى وصف نسبي. فمتاع الدنيا قليل أي مقارنة بالآخرة. واخد بالك؟ أما الدنيا أي واحد بيتمتع متاعه قليل بالنسبة للذي فوقه، حتى نصل إلى أعلى شيء بالنسبة للآخرة قليل بل لا شيء. وقوله عز من قائل: قل متاع الدنيا قليل، كما سوف يأتينا من نصوص، هذا من باب تقريب المعنى للأذهان. قل بالك من دي، تقريب المعنى للأذهان، وإلا ليس ثم مقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة. يقول: وقال حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقد ذم الله من كان يريد الدنيا بعمله وسعيه ونيته، وقد سبق ذكر ذلك في الكلام على حديث الأعمال بالنيات. والأحاديث في ذم الدنيا وحقارتها عند الله كثيرة جدا، ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه فقال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. عارفين يا أخوانا مثل هذه النصوص ناخد منها حاجة مهمة جدا، إيه هي؟ لا تفرح إذا أقبلت عليك ولا تحزن إذا فرت من بين يديك. وده العاقل، أقبلت عليك لا تفرح، طب فرت من بين يديك إياك أن تحزن. يعني بالضبط كده أنت شغال في وظيفة معينة، يعني فجأة رئيسك اتصل بك قال لك مبروك خدت الدرجة الأولى وإن شاء الله الأسبوع الجاي هنعتمد ورقك هتبقى وكيل أول وزارة. أقمت الدنيا ولم تقعدها، تؤخذ عليك، تؤخذ عليك. الجانب الآخر اتصل بك وقال لك أنت مرفود، حزنت حزنا شديدا، تؤخذ عليك. هو ده الضابط، لا تفرح بها إذا أقبلت ولا تحزن عليها إذا أدبرت. لما؟ لأنها وسيلة، ومن أجل هذا يجب على كل مسلم أن يفرق بين الغاية وبين الوسيلة. غايتنا في الدنيا تحقيق عبوديتنا لله لنصل إلى تقوى، ده الأصل. طيب أحقق عبوديتي إزاي؟ عن طريق شغل أجيب منه فلوس وأكل، عن طريق زوجة أسكن إليه، بيت أقوي إليه، دابة أركبها، صديق أأنس به، يبقى أصبح دي كلها إيه؟ وسائل معينة. وقد اتفق عقلاء البشرية أن الوسيلة إن لم تؤدي إلى الهدف لا يجوز استخدامها. يبقى أنا جمعت مال، الأصل أن هو وسيلة يقربني إلى الله، شغلني ما ينفعش. تزوجت زوجة واثنين وثلاث ليقربوني إلى الله ويكون عونا لي على طاعة الله، لم يحدث ما ينفعش. وهكذا يبقى مسألة أن أنت تفرح بقدوم دنيا عليك وتحسن بإدبارها منك تؤخذ عليك. وراقب نفسك في هذا الأمر. يهمني جدا إخواني أن يقف كل واحد منا على عيوب نفسه، مهمة جدا، لأننا من طبيعتنا أن يتجمل بعضنا لبعض، أنا أتجمل لك وأنت كذلك. طيب ما ينبغي أبدا أن يصل بنا الحال أن نتجمل أمام أنفسنا، لا لا لا، عيب. يبقى الشاهد من هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله للدنيا أهون على الله من هذا عليه. وفيه أيضا أي في مسلم عن المستورد الفهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وخرج الترمذي من حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. رواه الترمذي وصححه. ومعنى الزهد في الشيء الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهم عنه يقال شيء زهيد أي قليل حقير. وقد تكلم السلف ومن بعدهم في تفسير الزهد في الدنيا وتنوعت عباراتهم عنه، وورد في ذلك حديث مرفوع خرجه الترمذي وابن ماجه من رواية عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا لا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها بقيت لك. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعمر بن واقد منكر الحديث. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل درسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعودا حميدا إن شاء الله عز وجل إلى دروس العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وقبل الشروع في المقصود، نريد أن نبين بعض الأمور، فكما هو معلوم أن هذا هو أول لقاء لنا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله عز وجل. وحقيقة الأمر أن مجال الدعوة لدين الله عز وجل شاق وصعب، وكما سمعت وحدثني كثير من إخواننا عن شيخنا المبارك العلامة ابن باز رحمة الله عليه، قال أن الحياة في سبيل الله أصعب بكثير من الموت في سبيل الله. فمجال الدعوة ونشر العلم الشرعي وبيانه للناس وتوضيح المنهج القويم والعقيدة الصحيحة من أعز الأمور خاصة في مصرنا. ولا بد من توضيح الأمور وبيانها، فدين الله عز وجل لا يعرف التلون ولا يعرف المجاملة ولا المداهنة، كما قال العبد الصالح الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان: إياك والتلون، أي يتعامل مع كل قوم بما يروق له. وأما عن الأدلة الشرعية والمعتقد فبعيد كل البعد. هذا المسلك إخواني مسلك غير مرضي، وما يقره عاقل على وجه الأرض قط. وعليه فمسلكنا ومنهجنا هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفهم سلف الأمة. هذه الكلمات إخواننا اللي هم يعني يكثرون من الحضور معنا يعلمونها جيدا، ولكن رأيت وأسعدني بعض الوجوه أراها لأول مرة، ومن أجل هذا أردت أن أتكلم بهذه الكليمات قبل الشروع في الدرس حتى نكون على بينة من أمرنا. فنقول: دين الإسلام وشريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم مبناها على الكتاب والسنة، ولكن بفهم سلف الأمة. والذي نعنيه بفهم سلف الأمة أي فهم الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سلك نفس المسلك إلى قيام الساعة. والذي جعل العلماء يجعلون هذا القيد هو الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة أن الفهم للنصوص يتغير، والرجل إن لم يكن عنده قواعد ثابتة وأصول محكمة سيزل في الفهم، وإذا أخطأ في الفهم سيتولد عن ذلك كل شر. لذلك لو أنك نظرت إلى مصرنا بالذات وفي الآونة الأخيرة وتكلمت مع أي فرقة ضالة من الفرق الضالة وما أكثرها، تجد الكل يدندن ويشقشق بالكتاب والسنة، ووصل الجرأة ببعضهم أنه قال كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فإن قيل له هذا الذي أنت عليه وتعيش عليه وتدعو إليه، هل كان في عهد سلفنا الصالح أم لم يكن يتشدق بالكلمة الخبيثة بفقه الواقع؟ وترتب على ذلك أن تركت السنة وأهمل المنهج وأصبح الحق باطلا والباطل حق. لذلك المتأمل في حياة الخوارج وهي من الفرق الضالة باتفاق ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أنهم من الفرق من 72 فرقة، ولكن وقع الخلاف بين أئمة المسلمين هل هم خرجوا من الملة أم لا. هذه الفرقة الضالة قام جماعة منهم وكانوا على ساحل البحر، ومر عليهم العبد الصالح التابعي الجليل عبد الله ابن خباب ابن الأرد، عبد الله ابن خباب ابن الأرد، فأوقفوه وقالوا من أنت؟ فعرفهم بنفسه، أنا فلان ابن فلان. فقالوا أنت عبد الله ابن خباب ابن صاحب رسول الله؟ قال لهم نعم. قالوا اجلس. فجلس. فقالوا له حدثنا حديثا سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن الجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من المجري أو المسرع، من تشرف لها استشرفت. فقالوا لهم أالله سمعته أنت من أبيك؟ قال أالله سمعته من أبي. قالوا له أالله سمعه أبوك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أالله سمعه أبي من النبي صلى الله عليه وسلم. فنظروا فإذا بشيء في عنقه، قالوا ما هذا؟ قال لهم هذا القرآن المصحف. فقالوا له إن الذي فيه يحل لنا دمك. انتبهوا أخوانا، لأن آفة المشتغلين بالعلم الخطأ في الفهم، يغلط في فهم النص ويظن أنه على حق ويبدأ يتكلم بلوازم فهمه. قالوا إن الذي فيه يحل لنا دمك. طب أين هو؟ أين النص الشرعي الذي يحل لك دم امرئ مسلم؟ ما هو؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وحدد بيانا واضحا وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وغيرها من الثلاثة. فما كان من عبد الله بن خباب إلا أن قال لهم أحل ما أحل الله. قاموا وقتلوه، ذبحوه، ورفعوا بدنه ووضعوه على شاطئ البحر حتى سال الدم في البحر. ثم قاموا إلى جاريته وكانت حاملا، فبقروا بطنها وأخرجوا منها الجنين وألقوه في البحر وقتلوه. هذا الخوارج، وهؤلاء يتكلمون باسم الدين ويقولون الكتاب والسنة. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكم وينفعني وإياكم بهذه العلوم. بتكلم عن نفسي أنا شخصيا، وبوجه الكلام لكل أخ أسعد برؤياه من هذا اللقاء ورآني هذا اللقاء، شرفتني وداومت معي في اللقاء وسمعت مني أي كلمة لا تروق لك أوقفني أوقفني، لأن الحق واحد لا يتعدد ولا يتعدد يا أبا صهيب، حق واحد. حينما أتكلم معك في قضية معينة بقول، والمعلومات التي عندك على عكس ما سمعت مني، أصبح أنا وأنت متضادين والضدان لا يجتمعان، فإما أن يكون الحق معك وإما أن يكون معي. والشرع والعقل أوجب علينا أن نبحث عن العقل عن الحق ونتبعه. يبقى ما الذي يحول بينك وبين الكلام؟ مع الأخذ في الاعتبار، وده مفترق طرق، أننا حين نتكلم ونعرض شيئا من القضايا الشرعية لا نؤصل أصلا ولا نقرر مسألة إلا بالدليل الشرعي. أقول لك ربنا عز وجل قال كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وبعد ذكر المصدرين الأساسيين أتبع ذلك بكلام العلماء. أقول لك والله وهذا القول ذهب إليه الشافعي والإمام مالك وعبد الله بن المبارك وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير إلى غير ذلك. هذا هو المنهج الذي نسير عليه. كوني يعترض معترض أنا أو أنت على هذا المنهج بكلام لبعض الشخوص، المبدأ ده مرفوض. معايا يا أحمد يا زكريا؟ طب ما تستترش في العمود، اكشف نفسك كده. كون يعترض شخص على الأدلة الشرعية بكلام شخص آخر خطأ، خطأ كبير جدا، وإلا لن يستقيم لنا في الدين شيء. ما من مسألة من مسائل الشريعة من أول التوحيد حتى إماطة الأذى عن الطريق إلا واعترض عليها شخص، يبقى بناء على ذلك لن يستقيم في الدين شيء. أقول هذا الكلام لأن كثير من القوم يحمله حبه لشخص بعينه بغض النظر عن هذا الشخص، يحبه حبا جما ويحسن الظن يحبه في الله، ويبدأ يتبنى كل آراء هذا الشخص وإن خالفت الدليل. ده مش دين، هذا ليس بدين. فإن تشدق وقال شيخنا الذي نتعلم عنه ونحبه ما يقرر المسألة إلا بدليل، أقول لك الحق واحد لا يتعدد. أقصى ما يمكن لعل المسألة فيها قولان وأنت لا تعلم، وكلا القولين معتبرين والمسألة من الخلاف السائغ. أما أن تكون القضية من اختلاف التضاد الغير سائغ مذموم وتتشبث بقول شيخك أو بقول من تحبه، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله. فأأمل الله يبارك فيكم نتعاون فيما بيننا على إظهار الحق والعمل به، مش إظهار الحق فقط، لا، إظهار الحق والعمل به. ولا يحمل لك ما في القلب من أمور أن تعرض عن الحق أو لا تقبله إذا تكلم به متكلم. يعني هب أنك سمعت الحق من شخص في نفسك منه أشياء، مش شيء، أشياء، لا يحمل لك ما في القلب منه على ألا تقبل الحق، لا، حق يقبل من كل من تكلم به. ولا بد أن نفرق على عجالة بين أن يعرض عليك حق يجب عليك أن تقبل، يجب، وبين أن تبحث أنت عن حق تريد أن تتعلمه، فرق كبير بين الأمرين. أعيد تاني، عرض عليك الحق يلزمك أن تقبله بغض النظر عمن عرضه. وطبعا الدليل المشهور للكل يعرفه لما تكلم الشيطان لأبي هريرة وقال: ألا أعلمك آية من القرآن؟ إن قرأتها قبل أن تنام لا يزال عليك حافظا من الله حتى تصبح. آية الكرسي، الحديث مشهور. ولكن هنا عرض إبليس في صورة آدمي الحق، فلزاما أن تقبله، لزاما أن تقبله. طيب، أنت تريد أن تبحث عن الحق وتطلب العلم الشرعي وتتعلمه، الأدلة الشرعية متضافرة والإجماع منعقد بين سلف الأمة وبين أئمتها على أنه لا يحل لك أن تطلب العلم إلا من أهله المستقيمين في المعتقد صحيح المنهج. أما صاحب بدعة ضال منحرف لا يحل لك، لا يحل لك، وليس ثم داع للوقوف عند هذه النقطة أكثر مما تستحق، فالأمر فيها أوضح من شمس النهار. ولعل البعض يعني المتابع لنا، وكنا في بعض القرى في هذه المنطقة وكنا نتدارس سويا كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، والذي قام بشرحه شيخه وإمام المسلمين في عصره العلامة العثيمين، وبسط في هذه المسألة بسطا وافيا، وقال: لا يجوز أبدا حتى في علوم الآلة. ودي من الأشياء العجيبة، علوم الآلة اللي هي علوم العربية، علم النحو، علم العروض، علم الصرف، علم البلاغة، علم أصول الفقه، قواعد الفقهية، علم النسخ والمنسوخ، علم المصطلح، دي بنسميها علوم الآلة، لا يجوز لك أن تطلبها من صاحب بدعة، خطأ، وخطأ كبير. علم القراءات، شخص يريد أن يتعلم القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له أن يطلبها إلا من صاحب منهج صحيح وعقيدة قويمة. ثم علل الشيخ العثيمين في هذه الجزئية وبالذات في علم العربية، فقال: ولعلك عندما تتعلم العربية في حذف المضاف وإنابة المضاف إليه يؤول لك قوله تعالى: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، يقول لك: لا، ده المقصود تنزل رحمة ربنا. يبقى أصبح أضلك باسم العلم، وده من الخطأ الكبير. رجائي الله يبارك فيكم نعيد النظر في أمورنا حتى تستقيم. ونصيحة من أخيكم: دايما راقب قلبك في إخلاصك في العمل، وثق تماما واطمئن وغاية اليقين، كلما كنت مخلصا في عملك كلما سددك ووفقك الله عز وجل، لأن لا ينحرف إلا من انخدش عنده الإخلاص. أما صاحب الإخلاص الذي ما يبتغي إلا الله عز وجل في كل أعماله قل أن ينحرف، حتى وإن انحرف سرعان ما يعود إلى الجادة. طبعا احنا كنا في مكان آخر بنشرح أو بمعنى أدق بنقرأ في كتاب جامع العلوم والحكم، وبعد ذلك كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وبعد ذلك كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم، وبعد ذلك كتاب شرح رسالة كشف الشبهات، الرسالة للعلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشارح العلامة العثيمين، وبعد ذلك شرح القواعد الفقهية الكبرى، هذا الذي كنا عليه في المكان الآخر. وقدر ربنا عز وجل، وهذا إن شاء الله لحكمة، فالله سبحانه وتعالى ما يقدر شيئا في كونه إلا الحكمة، ونسلم بقضاء الله وقدره. فرغنا من رسالة شرح كشف الشبهات للعلامة العثيمين، ووعدنا أن نأتي بشرح آخر للرسالة للشيخ صالح آل الشيخ، وهذا إن شاء الله الذي سنوفي به، ولكن من اللقاء القادم بإذن الله حتى يتسنى إعداد الكتاب. أما جمع العلوم والحكم والفقه الميسر وإرادة اللهفان والقواعد الفقهية فلا يزال القراءة فيها سارية. هنبدأ إن شاء الله في هذا اللقاء في الحديث 31 من كتاب جامع العلوم والحكم، وأنا أأمل إن شاء الله أن يكون الكتاب بين يديك وقلمك في يمينك، وتقرأ وتمعن النظر، وإياك ثم إياك أن يمر عليك شيء مشكل أو لا تستوعب، لأنه هو بالضبط كده كما علمنا الشيوخ نعيد عليكم الأمر، يعني نفس الطريقة بالضبط الذي درسنا بها كثيرا من العلوم الشرعية هي بعينها نعيدها عليكم. يبقى قلمك معك، بنقرأ معين في جزئية عدت علينا تكلمت فيها أنا بكلام لا يروق لك، بتعديش حاجة، وكم المعلومات أو كم الدراسة لا يعنينا في شيء، يعني لا يعنينا أن احنا خلصنا كتاب 2-3 ولا له اعتبار. الذي يعنينا كما تعلمناه من الأكابر أن نتقن ما تعلمنا. يبقى بندرس مسألة معينة، قضية معينة كقضية القضاء والقدر، مسألة معينة في الفقه العملي كالسهو في الصلاة، في مثلا في حد الزنا حد السرقة نتقنها، وبعد أن نتقنها نتدارسها سويا، يبقى كده فرغنا منها. بعد أن نتقن المسائل نستعين بالله عز وجل أثناء الدراسة، وبعد الدراسة العمل، العمل بما نتعلمه وبما نتدارسه، والدعوة لدين الله عز وجل كما قال ربنا عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نبدأ سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. الحديث 31 عن سهل بن سعد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. أعيد الحديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: هذا الحديث خرجه ابن ماجه من رواية خالد بن عمرو القرشي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن إسناده حسن. كلمة وقد ذكر الشيخ أي الإمام النووي رحمه الله، لأن كما تعلمون جامع العلوم والحكم عبارة عن 50 حديث، منها 40 النووية المشهورة للإمام أبي زكريا محيي الدين النووي، وأضاف عليها الإمام ابن رجب 10 أحاديث فصار المجموع 50. فحينما يقول وقد ذكر الشيخ، يعني بذلك الإمام مين؟ الإمام النووي رحمه الله. يقول وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن إسناده حسن وفي ذلك نظر، فإن خالد ابن عمرو القرشي الأموي قال فيه الإمام أحمد منكر الحديث، وقال مرة ليس بثقة، يروي أحاديث بواطل، وقال ابن معين ليس حديثه بشيء، وقال مرة كان كذابا يكذب، حدث عن شعبة أحاديث موضوعة، وقال البخاري وأبو زرعة منكر الحديث، وقال أبو حاتم متروك الحديث ضعيف. ونسبه صالح بن محمد وابن عدي إلى وضع الحديث، وتناقض ابن حبان في أمره فذكره في كتاب الثقات، وذكره في كتاب الضعفاء، قال وكان ينفرد عن الثقات بالموضوعات، لا يحل الاحتجاج بخبره. وخرج العقيلي حديثا وهذا، وقال ليس له أصل من حديث سفيان. قال وقد تابع خالدا عليه محمد بن كثير الصنعاني، ولعله أخذه عنه ودلسه، لأن المشهور به خالد هذا. قال أبو بكر الخطيب وتابعه أيضا أبو قتادة الحراني ومهران بن أبي عمر الرازي، فرووه عن الثوري، قال وأشار حديث ابن كثير كذا، قال وهذا يخالف قول العقلي إن أشار حديث خالد بن عمرو وهذا أصح. ومحمد بن كثير الصنعاني هو المصيصي، ضعفه أحمد وأبو قتادة ومهران تكلم فيهما أيضا، لكن محمد بن كثير خير منهما، فإنه ثقة عند كثير من الحفاظ. وقد تعجب ابن عدي من حديثه هذا، وقال ما أدري ما أقول فيه. وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث محمد بن كثير عن سفيان، فذكر هذا الحديث، فقال هذا حديث باطل، يعني بهذا الإسناد، يشير إلى أنه لا أصل له عن محمد بن كثير عن سفيان. وقال ابن مشيش سألت أحمد عن حديث سهل بن سعد، فذكر هذا الحديث، فقال أحمد لا إله إلا الله تعجبا منه من يروي هذا، قلت خالد بن عمرو، فقال وقعنا في خالد بن عمرو، ثم سكت، ومرضه الإنكار على من ذكر له شيئا من حديث خالد هذا، فإنه لا يشتغل به. وخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الموائض له عن خالد بن عمرو، ثم قال كنت منكرا لهذا الحديث، فحدثني هذا الشيخ عن وكيع أنه سأله عنه، ولولا مقالته هذه لفرقته. وخرجه ابن عدي هذا الحديث في ترجمة خالد بن عمرو، وذكر رواية محمد بن كثير له أيضا، وقال هذا الحديث عن الثوري منكر، قال ورواه زافر يعني ابن سلمان عن محمد بن عينة أخي سفيان عن أبي حازم عن ابن عمر انتهى، وزافر ومحمد بن عينة كلاهما ضعيف. وقد روى هذا الحديث من وجه آخر مرسل، خرجه أبو سليمان بن زبر الدمشقي في مسند إبراهيم بن أدهم من جمعه من رواية معاوية بن حفص عن إبراهيم بن أدهم عن منصور عن ربعي بن حراش قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يحبني الله عليه ويحبني الناس عليه، فقال أما العمل الذي يحبك الله عليه فالزهد في الدنيا، وأما العمل الذي يحبك الناس عليه فانظر هذا الحطام فانبذه إليهم. وخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا من رواية علي بن بكر عن إبراهيم بن أدهم قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر في إسناده منصورا ولا ربعيا، وقال في حديثه فانبذ إليهم ما في يديك ومن الحطام. وقد اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين. طيب، قبل أن نشرع في قراءة ما قاله الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث، نريد أن نشير على عجالة إلى قضية دائما يكثر فيها النزاع وتتنافر القلوب وتتضابر من جرائها والخطب فيها يسير، والخطب فيها يسير، وهي مسألة أن يختلف بعض العلماء في تحسين حديث وفي تضعيفه كما سمعتم. ويبدأ يضعف البعض ويحسن البعض، ويبدأ الأتباع كل يميل إلى كلام شيخه وينبذ الآخر ويغمزه، وهذا ليس من الإنصاف في شيء. وعليه قبل الكلام في تحسين الحديث وتضعيفه والكلام بالتمسك بقول فلان وترك قول علان، يجب علينا أن نحرر المسألة ابتداء، اللي هي مسألة الاختلاف في التحسين والتضعيف. هل يا ترى هي من اختلاف التنوع أو من اختلاف التضاد؟ لازم، لأنه كما تعلمون أي خلاف في مسائل الشريعة لا يخرج عن نوعين، إما أن يكون اختلاف تنوع وإما أن يكون اختلاف تضاد، ما فيش ثالث. يعني كل مسائل الشريعة التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم لا تخرج عن هذين النوعين. وبناء على ذلك، إذا اختلفت مع بعض إخوانك في مسألة لا يحل لك أن تواصل الكلام في المسألة إلا بعد الوقوف أنت وأخوك على نوعية الخلاف، لأن بناء على تحديد نوعية الخلاف سيستمر الكلام أم ينقطع، وإن استمر على أي شيء يسير. وده اللي بيغفل عنه كثير من إخواننا، ويبدأ يميع في كثير من القضايا أو يقف في أمور ما ينبغي الوقوف فيها. وطبعا يعني ذكرنا كثير من المسائل في خلال دراستنا كالوضوء، أو بمعنى أدق كوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. واحد كان لحمة إبل وكان متوضئا، فهل يا ترى بمجرد أكله للحم الإبل ينتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ إن أراد أن يصلي، أم يظل وضوءه كما هو ويصلي بالوضوء الأول قبل أن يأكل لحم الإبل؟ مسألة من مسائل الشريعة فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها خلاف تضاد، ولكنه سائغ غير مذموم. يبقى حينما أتكلم مع بعض إخواني في هذه القضية أقول له كيف حدد نوعية الخلاف أولا قبل أن نتمادى في الكلام وتتنافر القلوب وتتضابر الأبدان، وده خطأ. هل يا ترى المسألة خلافية؟ خلافية، خلاص نكمل. ما نوعية الخلاف؟ وبالمناسبة كل مسائل الخلاف في شريعة الإسلام بين العلماء حدد العلماء نوعية الخلاف. يعني ايه؟ مليش انا وانت كلام خالص، اقصى ما يمكن لي ولك ننقل كلام العلماء في مسألة الخلاف ونوعية الخلاف. اما ان يتشبق احدنا ويقول المسألة دي خلاف تضاد غير سائغ مذموم ولم يقل بذلك احد ويجعل نفسه اماما، لا، لا يسلم لك ولا ينظر في قولك. طيب يبقى أصبح المسألة خلاف تضاد سائغ غير مذموم. طيب يا أخي الفضل، هذه النوعية من الخلاف لما وقعت بين سلفنا الصالح وبين أئمة المسلمين، ما التصرف منهم تجاه هذه المسألة؟ هل يا ترى ترتب على الخلاف هذا أن بدع بعضهم بعضا، أو طعن بعضهم في بعض، أو سفه بعضهم بعضا، أم ماذا حدث فيما بينهم حتى نقتدي بهم؟ ماذا الواجب؟ لأن للأسف المسائل دي بفطرح تطرح على الساحة وبنلمس آثارها ممن يسمون طلبة العلم، وللأسف أثر مغزي مغزي. مسألة خلافية، وأنا أخذت يا أخي، دعني أخذت بالرأي المرجوح، ده من وجهة نظرك أنت، وقلت أن الوضوء من أكل لحم الإبل واجب متعين، كل من أكل لحم إبل انتقض وضوءه بمجرد الأكل. أخذت أنا بهذا الرأي المرجوح وهو خلاف الأئمة الأربعة. السؤال بقى، هل يترتب على أخذي أنا بالرأي المرجوح أن تطعن أنت فيا؟ لا يحل لك. طب أن تقلل من شأني؟ لا يحل لك. أن تترك التعاون معي والحضور معي عند بعض الشيوخ لا يحل لك. حقيقة الأمر كثير من القضايا غابت على كثير من إخواننا الذين يطلبون العلم وترتب عليها خلل كبير في السلوك، وهذا ملحوظ وملحوظ بكثرة. ما سمعت على حد علمي أن أحدا من العلماء قال أن من اعتقد أن لحم الإبل ينقض الوضوء وصلى خلف إمام لا يعتقد ذلك أن صلاته باطلة. دي ما سمعتهاش. يعني أنا بقول إن لحم الإبل ينقض الوضوء، فجاء مثلا محمد ابني صلى بالناس إمام ولا يرى ذلك، بل كان يأكل معي لحم الإبل ثم أقيمت الصلاة وصلى بنا إماما، لأنه لا يرى أنه ينقض، وأنا أرى أنه ينقض الوضوء. ما قال أحد من أهل العلم أن صلاتي أنا باطلة، ما قلتش بذلك أحد أبدا. فكيف يقع التضابر والتشاحن على قضية وسعت أئمتنا الخلاف فيها؟ ده من الخلل يا أخوان، ده من الخلط ومن عدم الفقه لشريعة الإسلام. عشان كده مثلا تجد في عصرنا الحاضر كثيرا ما نجد العلامة الألباني رحمة الله عليه، وهو إمام في علم الحديث بشهادة أئمة العصر، ولا يطعن في الألباني إلا جاهل أو حاقد، ومع ذلك الكل مقر وعلى رؤوسهم الألباني أنه غير معصوم. واخد بالك؟ يبدأ يتمسك بقول للألباني في حديث معين ويعرض عن كل ما سواه. هذا مسلك غير علمي، مسلك غير علمي بالمرة. طيب هب أنك أحببت الشيخ، مأجور على حبك، ولكن أرجو أن تفرق بين محبتك للشيخ والمسائل العلمية. دي حاجة ودي حاجة تانية. الألباني رحمه الله قال بعدم وجوب ستر المرأة لوجهها، وأخطأ، دي مسألة معلومة، واخد بالك؟ فكون أنك تتعلق بكلام الشيخ لمحبتك له، لا، خطأ منك. والله قرأت كلامه في المسألة الكلام العلمي واقتنعت بكلامه العلمي لك ذلك، أما أنك تحجر على كل قول عدا القول هذا لا يحل لك، لا يحل لك مطلقا أبدا. وأنا بضرب هذا المثل عن الألباني، وطبعا يعني إيه، واللبيب تكفيه الإشارة، لأن كثير من إخواننا يقف عند هذه المسألة. واحد يا أخي لا يحل لك، يا أخي لا يحل لك كلام ده. لو مسألة عقدية وقع فيها خلاف بين أهل السنة وبين المبتدعة ورأيتني تمسكت بكلام المبتدعة، افعل ما تشاء. أما نأتي في قضية معينة في مسألة معينة الحديث فيها حسنه بعض أهل العلم وضعفه البعض وتقول لا ضعيف ولا يصح، ده ما عادش دين كده، ده بقى شغل بقى بالدرع زي ما بيقول، وهذا ليس من دين الله عز وجل. ومعلوم عند أهل العلم إن المثبت مقدم على النافي، يعني أنا بثبت الحديث وأنت بتنفيه، أنا مقدم عليك، هذا يعني من باب نافلة القول. طيب هب أنني مثلا لا أجد هذا الفن واتبعت العلامة الألبانية في هذه المسألة، كيف تلوم علي؟ أنا اتبعت ما قلدتوش، أنا نظرت في تحقيقه العلمي للحديث فوجدت الكلام كلام مقبول وكلام سليم واتبعته، تقوم تلوم علي أنني اتبعته في مسألة؟ وعارفين يا أخوانا الخطورة تكمن فين؟ إن في سند الأحاديث رجال، بعض الرجال تكلم فيهم الأئمة بكلام متناقض قاعدة الجرح مقدم على التعديل ليست على الإطلاق، ليست على الإطلاق. وأنا أأمل طالما أكرمك الله أنت لا تحسن هذا العلم لا تتكلم فيه، يريد لا تحسن لا تتكلم ولا تتقمص شخصية من يعلمك. ومعلوم وده بنقوله باستمرار، لا يقر لك بعلم إلا إذا أجازك العالم الذي أجيز من عالم. دي مسألة منتهية. يبقى مسألة حديث ضعيف أو حسن اختلف فيه أهل العلم خلاص. عشان كده تجد أن الإمام أبو داود رحمة الله، أبو داود السجستاني صاحب السنن، في مقدمة السنن قال: وكل حديث رويته فيه شيء بينته. يعني هو روى عن شيوخه، ولكن لما روى وجد في بعض الأحاديث أشياء، يعني أشياء تخدش الحديث، قال لك أنا بينته. وما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج، صالح للاحتجاج. طيب يبقى أنا ما أقول إيه؟ وروى الإمام أبو داود في سننه وسكت عنه، يبقى أنا اعتمدت على تحسين أبي داود، وأبو داود هو أبو داود كذلك كالإمام أحمد، واخد بالك؟ عشان كده دايما أرجو ألا تتعجل. يعني يحضرني أن أنا في كل اللي بقوله ده ما كانش في النية أقوله مطلقا، أنا جاي هقرأ كما نقرأ. حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. واخد بالك؟ حديث في السنن. هذا الحديث قال عنه الإمام أحمد: منكر الحديث ولا يصح، تكلم بكلام عجيب. وقال فيه محمد بن إبراهيم: لم يروي عن أبيه أنكر من هذا الحديث. ثم اعترض الإمام أحمد على حديث بقوله: أين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين؟ يعني نهى عن الصيام قبل رمضان بيومين أو بيوم، وتقول لي إذا انتصف رمضان شعبان فلا تصوم، يبقى منكر الحديث. الإمام ابن القيم رحمه الله لما جه يرد على من أنكر الحديث وضعف رواية محمد بن إبراهيم، قال في تهذيب السنن: وقد صحح الحديث وأقره من هو أعلى كعبا ممن ضعفه. وخبرك يبقى بناء على ذلك بعض إخواننا يقرأ قول الإمام أحمد في الحديث ويقف عليه منكر الحديث. تم شوف بقية كلام أهل العلم حتى يكون عندك إنصاف في المسألة، ولا تتعجل وتتهم الغير. عشان كده كما قال ابن حزم وغيره من أهل العلم: لا آفة في العلوم إلا أن يدخل فيها من ليس بأهل. أشد أفع على العلوم أن يدخل فيها من ليس بأهل. ورحمة الله على الإمام الحافظ ابن حجر حينما يقول: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. احنا عاوزين يعني نتقدم ونرتقي في كل شيء، ومن جملة ما يتعين علينا ذلك تتسع صدورنا لمسائل الخلاف، ولا نخرج عن هدي سلفنا لحظة، عن هدي سلفك لحظة، إياك ثم إياك. ولما بتكلم عن السلف وضحت، واخد بالك؟ أيضا بالمناسبة الله يبارك فيكم، ليس هناك أحد من البشر يحتج بأقواله وأفعاله في شريعة الإسلام إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة مهمة، أن ممكن بتكلم أنا والشيخ في مسألة معينة فقلت له لا ده الإمام مثلا أبو حنيفة قال كذا، ده خطأ وخطأ كبير. ليس هناك أحد يحتد بأقواله وأفعاله على شريعة الإسلام إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه، هذه يجب علينا أن نراعيها. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه أن المسلم أهون عليه أن يقع في المخالفة من أن يجادل عن الباطل ليجعله حقا، ودي للأسف بنلاقيها كتير. يا أخي أنت غلطان وخلاص، يا أخوانا أنا غلطان في المسألة دي، ما أستطيع أن أنفذ كلامي على امرأتي وأسفرت عن وجهها، أحسن تقول كذا، تقول لي هو الشيخ الألباني شوية وقال النقاب مش واجب، وتبدأ تتكلم بكلام أصلع تبرر ضعفك. لا، الإشكالية يعني لما امرأتك تكشف وجهها معصية ورحمة الله واسعة، أما أن أجادل عن باطل حتى أجعله حقا لأني لا أستطيع أن أقوم به، لا تؤخذ عليك، تؤخذ عليك ولا يليق أبدا. أأمل إن شاء الله أن يعني أن يكون لهذا الكلام أثر في سلوكنا إن شاء الله عز وجل إن أبقانا الله عز وجل. طيب، وقد اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين، إحداهما الزهد في الدنيا وأنه مقتض لمحبة الله عز وجل لعبده. طيب، والثانية الزهد فيما أيدي الناس وأنه مقتض لمحبة الناس. فأما الزهد في الدنيا فقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحه. طيب، إحنا أول شيء نريد أن نضع ضابطا للزهد، معايا شيخ إبراهيم؟ لأن الزهد ده معلم من معالم التربية، ومعالم التربية على سبيل الوجوب يجب أن نتربى عليها جميعا، يعني أتربى على تعظيم النص الشرعي، أتربى على الاتباع، أتربى على الثبات على الحق، أتربى على الصدق، على الكرم، على الشجاعة، على الإيثار، أتربى على الزهد. علشان كده أول خطوة في التربية على معالم التربية تعرف معنى المعلم، يعني لما أقول يجب علينا أن نتربى على معلم الاتباع نكون متبعين، يبقى قبل ما أتكلم عن الوسائل التربية وكيف أتربى أعرف إيه معنى الاتباع الأول، وإلا كيف أتربى على شيء وأنا لا أعرف معناه، ده كده مضيع للوقت. ودي طبعا كما تعلمون إن مهارة الطبيب أن يعرف نوعية المرض، أسهل شيء على حد علمي في علم الطب يكتب الدواء، أسهل شيء. الشيء العزيز والصعب اللي هو يبرع فيه الطبيب عن أخيه، اللي هو يعرف الرجل ده عنده التهاب في القولون، سهل يوم فتح الكتاب على طول وانتهت، إن لم يكن حافظا يعني. كذلك يا إخوان تعريف معلم التربية الاتباع ضابطه، على سبيل المثال الائتمار بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وترسم أفعاله وأحواله للاقتداء به، أخبرك؟ طيب، الثبات على الحق، لزوم طريق الإسلام حتى الممات. من عاوز أتربى أعرف المعلم ليه يا أخوان؟ لأن الكثير بيخطئ في فهم المعنى يبدأ يتربى غلط. وأيضا بالمناسبة معالم التربية بينها علاقة وثيقة، وهي أن بعضها يؤدي إلى بعض. والعلماء ضربوا مثل الصدق يتولد من الشجاعة. فالشجاع لا يكذب، لا يكذب إلا الجبان. طيب الزهد في الدنيا يتولد من الإخلاص. ليه؟ أصل أنت مخلص، لا يعنيك شيء من الدنيا إلا مرضات الرب. وعلشان كده تجد دايما اللي بيهتم بمعالم التربية تجده دائما قريب إلى الحق، إلى الطريق المستقيم. طيب الزهد بقى ضابطه إيه؟ الإعراض عما ليس فيه فائدة للآخرة. الإعراض عما ليس فيه فائدة في الآخرة، يعني شيء لا يفيدك في الآخرة ابتعد عنه. طيب شيء يعود علي بنفع أخروي وزهدت عنه تنطع. يعني بالضبط بالضبط، رجل الله سبحانه وتعالى بسط له في الرزق وقال والله أنا هجهز لي غرفة في البيت حتى يتسنى لي قيام الليل ومدرسة العلوم الشرعية، وأتى بأفخر الأساس وأحدث المكيفات وفرشها بالبسط حتى يتسنى له قيام الليل وتحصيل العلوم الشرعية. من قال أنه ليس بزاهد فقد أخطأ، لأن يعني رسخ في أذهان كثير من الناس أن الزهد ملازم للفقر ورثة الهيئة وعدم الاعتناء بالمظهر، وهذا خطأ، وهذا خطأ. يعني بعض الناس يقول لك تشوفه مثلا كده ايه ماشي كده يعني ايه مبهدل في نفسه، يلبس الثياب المرقع وهو مليونير، ليه خير يا عم انا زاهد؟ كذاب، ليس بزهد. يبقى الزهد الاعراض، انا بأعرض عن شيء ليس فيه منفعة لي في الآخرة. طيب فيه منفعة في الآخرة خلاص، وإلا عاوزين بقى نضع كده تفسير. أزهد الناس في الدنيا هم الصحابة اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، أزهد الناس معروف، وأزهد الناس أيضا من بعدهم أئمة المسلمين. لذلك تقرأ في ترجمة الإمام محمد ابن يحيى الذهلي، محمد ابن يحيى الذهلي إمام كان ندا للبخاري، تقرأ في ترجمته وكان شديد الاعتناء بهيئته وبملبسه، وكان لا يلبس إلا الجديد، وكان يهتم ببغلته وبحماره حتى أنه كان متميزا بحسن هندامه. ومن يجرؤ أنه يقول ليس بزاهد. يبقى أنا لكي أستوعب مسألة الزهد لازم أفهم كويس، شيء لا ينفعني في الآخرة ولو حفن من تراب أزهد فيه. طب شيء ينفعني في الآخرة ولو جر من ذهب إن ذهبت ليس بزهد. انتبه الله يبارك فيكم حتى نستوعب معالم التربية كما ينبغي. وعشان كده لما تقرأ مثلا أمثلة في الزهد، أمثلة من حياة الصحابة، كل الصحابة ومع ذلك كان عندهم من الأموال الكثير والكثير. فعاوزين ما نربطش بين رثة الهيئة وعدم الاعتناء بالمظهر ونقول ده الزهد، لا أبدا، بعيد كل البعد. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند مسلم من رواية ابن مسعود، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمق الناس. يبقى أنا أعتني بمظهري وبحسن هنداني، ولكن من خلال ضابط الشرع. أنا مضبوط ومحكوم بشرع، فليس من حسن الهندامي أن أتحلى بالذهب، لا، وليس من الزهد أن ألبس المرقع من الثياب والله بسط لي في الرزق. يعني واحد يقولك والله أنا معايا فلوس ميسور الحمد لله، ولكن أنا مش عاوز أجيب عربيات ولا حاجة، أنا عندي حمارة مكفية. طب ما تنظر الفارق في تأدية أعمالك وفي استغلالك الوقت من الحمارة إلى السيارة. قالك لا، والله أصلا زاهد في الدنيا. هذا من الخطأ في الفهم ومن عدم النظر الدقيق لأمور الشريعة. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله أن الإنسان لكي يكون زاهدا أن يعرض عما لا ينفعه في الآخرة. لا ينفعك في الآخرة، الشرع أمرك أن تزهد فيه. ينفعك في الآخرة ويعود عليك نفع منه في الآخرة، هذا الزهد عنه ليس من دين الله عز وجل. طيب، يقول: فأما الزهد في الدنيا فقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحه وإلى ذم الرغبة في الدنيا. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. طيب، تؤثرون أي تفضلون. معنى الآية على وجه الإجمالي أن الإنسان يعرض عليه أمر دنيوي يتعارض مع أمر أخروي، فإن قدم الدنيوي على الأخروي كده آثر الحياة الدنيا. يعني بالضبط، رجل مثلا بيتاجر وبيتكلم مع بعض العملاء في صفقة، وأحكم أمره إن مثلا سيحقق فيها ربح كيت وكيت وكيت وكيت، وبينما هما يتبايعان أذن لصلاة الجمعة. هنا التصرف بقى، هل يا ترى سيطرح كل شيء فاسعوا إلى ذكر الله، أم يتعلل حتى يتم الصفقة؟ ودي دايما أرجو أن تجعلها نصب عينيك حينما يعرض لك أمر دنيوي وأمر شرعي. واخد بالك؟ أكس. ودي فيها محك للنفس البشرية، أيهما تقدم؟ ما ينفعك في الآخرة أم ما يعود عليك بنفع دنيوي؟ وقال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال تعالى في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إلى قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. خد بالك من الآية دي كويس، قل متاع الدنيا قليل. قليل ده وصف، وهذا وصف نسبي، زي بالضبط ما أقول مثلا فلان طويل. طب طويل بالنسبة لإيه؟ طب ما هو ممكن هذا الطويل يكون قصيرا، يبقى وصف نسبي. فمتاع الدنيا قليل أي مقارنة بالآخرة، واخد بالك؟ أما الدنيا أي واحد بيتمتع متاعه قليل بالنسبة للذي فوقه، حتى نصل إلى أعلى شيء بالنسبة للآخرة قليل بل لا شيء. وقوله عز من قائل: قل متاع الدنيا قليل كما سوف يأتينا من النصوص، هذا من باب تقريب المعنى للأذهان. قل بالك من دي، تقريب المعنى للأذهان، وإلا ليس ثم مقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة. يقول: وقال حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وقد ذم الله من كان يريد الدنيا بعمله وسعيه ونيته، وقد سبق ذكر ذلك في الكلام على حديث الأعمال بالنيات. والأحاديث في ذم الدنيا وحقارتها عند الله كثيرة جدا، ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، فقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. عارفين يا أخوانا، مثل هذه النصوص ناخد منها حاجة مهمة جدا. إيه هي؟ لا تفرح إذا أقبلت عليك، ولا تحزن إذا فرت من بين يديك. هو ده العاقل. أقبلت عليك لا تفرح، طب فرت من بين يديك إياك أن تحزن. يعني بالضبط كده، أنت شغال في وظيفة معينة، يعني فجأة رئيسك اتصل بك قال لك: مبروك، خدت الدرجة الأولى، وإن شاء الله الأسبوع الجاي هنعتمد ورقك، هتبقى وكيل أول وزارة. أقمت الدنيا ولم تقعدها، تؤخذ عليك. الجانب الآخر اتصل بك وقال لك: أنت مرفوض، حزنت حزنا شديدا، تؤخذ عليك. هو ده الضابط. لا تفرح بها إذا أقبلت، ولا تحزن عليها إذا أدبرت. لما؟ لأنها وسيلة، ومن أجل هذا يجب على كل مسلم أن يفرق بين الغاية وبين الوسيلة. غايتنا في الدنيا تحقيق عبوديتنا لله لنصل إلى تقوى، ده الأصل. طيب أحقق عبوديتي إزاي؟ عن طريق شغل أجيب منه فلوس وأكل، عن طريق زوجة أسكن إليها، بيت أقوي إليه، دابة أركبها، صديق أأنس به. يبقى أصبح دي كلها إيه؟ وسائل معينة. وقد اتفق عقلاء البشرية أن الوسيلة إن لم تؤدي إلى الهدف لا يجوز استخدامها. يبقى أنا جمعت مال، الأصل أن هو وسيلة يقربني إلى الله، شغلني، ما ينفعش. تزوجت زوجة واثنين وثلاث ليقربوني إلى الله ويكون عونا لي على طاعة الله، لم يحدث، ما ينفعش. وهكذا. يبقى مسألة أن أنت تفرح بقدوم دنيا عليك وتحزن بإدبارها منك، تؤخذ عليك. وراقب نفسك في هذا الأمر. يهمني جدا إخواني أن يقف كل واحد منا على عيوب نفسه، مهمة جدا، لأننا من طبيعتنا أن يتجمل بعضنا لبعض. أنا أتجمل لك وأنت كذلك. طيب ما ينبغي أبدا أن يصل بنا الحال أن نتجمل أمام أنفسنا؟ لا لا لا، عيب. يبقى الشاهد من هذا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، وفيه أيضا أي في مسلم عن المستورد الفهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وخرج الترمذي من حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. رواه الترمذي وصححه. ومعنى الزهد في الشيء الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهم عنه يقال شيء زهيد أي قليل حقير. وقد تكلم السلف ومن بعدهم في تفسير الزهد في الدنيا وتنوعت عباراتهم عنه، وورد في ذلك حديث مرفوع خرجه الترمذي وابن ماجه من رواية عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا لا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها بقيت لك. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعمر بن واقد منقل الحديث. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل درسنا.